أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في المسألة الخامسة، ألا وهي الحديث عن الخبر الضعيف. وقلنا أن منشأ الإشكالية هو ما ورد عند البعض من مسألة لماذا لا يكون عندنا روايات أو مجاميع صحيحة كما عند البعض وما شاكل ذلك. ومن ثم دخلنا من هذا المدخل إلى بلورة هذه الإشكالية وما يسمى بغربلة التراث باللغة الحديثة وما إلى ذلك. وثم ذكرنا، قلنا الكلام في، بعد أن عرضنا ثلاث أو أربع مقدمات مهمة، قلنا الكلام في مقامين: في مقام فوائد الخبر الضعيف، وذكرنا كما تعلمون إخواني مجموعة من الفوائد والتي كانت هكذا تباعا: فائدة الخبر الضعيف في المستحبات، فائدة الخبر الضعيف في الشهرة، فائدة الخبر الضعيف في المستفيض والمتواتر، فائدة الخبر الضعيف في القرينة، الخامس مضمون الخبر، السادس الأحاديث يفسر بعضها بعضا، السابع في المواعظ والسيرة. وانتهينا بحمد الله من عرض هذا أو هذه المسائل وهذه المحاور، وبذلك ينتهي الكلام في المقام الأول. في المقام الثاني كما قلنا فقط هو يكون فيه استعراض لما ورد من عدم جواز الرد، وهذا يصف في هذا المنحة. يعني بعبارة أخرى، لا يعني أن هذه رواية ضعيفة سندا أنه ماذا؟ أنني أرفضها وأردها، لا والعياذ، لأن نفس الرد بما هو رد غير مقبول في النظرية المعرفية عند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لأنه يعبر عن استهانة وجرأة على مخالفة الحق وإن وصل إلينا بطريق ضعيف. لأنه كما قلنا بأن حتى الخبر الصحيح هو خبر صحيح لا يعد أنه خبر ظني، قد يحتمل فيه الكذب، لأن قد الكذاب يصدق وقد يكون الصادق ماذا؟ يكذب، وأن هذا خبر ظني. نعم، ظن تعبدنا به من؟ الشارع، إذا كان الخبر الخبر الراوي ثقة وما شاكله ذلك. إذن الخبر المعتبر حتى مع توفر شرائط الحجية بلا أشكال قلنا ماذا؟ يصح التعبد به. والخبر الضعيف كما تعلمون يكون حجة في بعض الموارد كما أشرنا. هنا كلمة لطيفة ينقلها هذا الشيخ حفظه الله الزواد في هذه الرسالة، ينقلها عن الشيخ عباس القمي صاحب المفاتيح، لكن ينقلها عن كتاب منازل الآخرة، هذا المعروف، منازل الآخرة والمطالب الفاخرة، صفحة 262، يقول: ولا يكاد ينقضي، لأن الشيخ عباس معروف من المحدثين الكبار المعاصرين يعني رحمة الله تعالى عليه، هو مدهون بالنجف الأشرف، أي جانب قبر يعني وين هذا صحون الحرم، أنتم رايحين بعد هذه الغرف حول الحرم، في إحدى الغرف خارج أحد الغرف هو والميرزا النوري أستاذه، أي رحمة الله تعالى عليه من الإعلام الكبار، إمهان هو متوفي الشيخ القمي 1360 أو 59 للهجرة، يعني الآن 70 سنة تقريبا. قال: ولا يكاد ينقضي عجبي من قوم دخلاء على أحاديث بيت العصمة والطهارة، يتجرؤون ويتجاسرون على أهل البيت عليهم السلام، وهم يدعون أنهم من شيعتهم، فينسبون لأهل البيت عليهم السلام ما يعجبهم من الأخبار، ويروون عنهم ما لا يفهمون ولا يفقهون، وكأنهم أولياء عليهم لا أولياء لهم. هذا الذي يعمل وصايا كأنه هو الولي على أهل البيت، لا أن أهل البيت هم أولياءه. أعاذنا الله تعالى من أقوالهم، وعليه فيصححون بعض الأخبار بحسب عقولهم وسليقتهم، وينفون غيرها بذلك، يجعل نفسه هو المشرط، أي ميزان الحق والباطل، كما عمل ذلك بعض من علق على بحار العلامة المجلسي على الله تعالى مقامه، نعم، فهم لا يعرفون أن السند إذا صح كان حجة على العباد، لأن خبر الثقة حجة، وإن لم يصح لا يجوز رده. ها هني شاهدي، إذا لم يصح الخبر ضعيف سندا، لكن ماذا؟ لا يجوز رده لاحتمال أن يكون قد صدر عن أهل البيت عليهم السلام، فيكون ردا عليهم كما ورد في الخبر الشريف، إلى أن يقول بعد إيراد بعض الأخبار والروايات في هذا المعنى قد بلغت كثرتها حد التواتر، قد بلغت كثرتها حد التواتر، في رواية يعني عدم جواز رد الأخبار. وهذا النكتة احنا وضحناها إن شاء الله في هذا الكتاب فصول المعرفية، أكدنا على هذا خصوصا في باب بحث المعارف. ننقل بعض الروايات. الرواية الأولى عن أبي عبيدة، أي منازل الآخرة والمطالب الفاخرة، صفحة 262، صفحة 262. ننقل جملة بعض من الروايات. بعد بعض الروايات تقول هكذا: عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام عليهما السلام قال: سمعته يقول: أما والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم بحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم إلي، الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله ولم يقبله ولم يقبله قلبه اشمأز منه وجحده وكفر بمن دان به، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند، فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. خطيرة آثارها، بس بكيف الرواية أنفيها؟ لا، هذه الرواية واردة في بصائر الدرجات للصفار، صفحة 507، العلماء الكبار محمد بن الحسن الصفار، صفحة 557. الرواية الأخرى حدثنا الهيثم النهدي عن محمد بن عمر بن يزيد عن يونس عن أبي يعقوب عن إسحاق بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى حصر عباده بآيتين من كتابه، ألا يقول حتى يعلم، وألا يرد ما لم يعلم. ألا تقول حتى تعلم ولا ترد ما لا تعلم. إن الله تبارك وتعالى يقول: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، وقال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. هذه رواية. رواية أخرى لطيفة عن سفيان بن الصيت قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إن الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر، فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذب، يجب أخبار احنا ما نتحمل فنكذبه. قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أليس عني يحدثكم؟ يعني يقول لكم قال الإمام صار كذا كذا. قال: قلت بلى. قال: فيقول لليل إنه نهار وللنهار إنه ليل، يعني كذب واضح. قال: فقلت له: لا، ما يصير لهالدرجة، يعني بيقول الليل نهار ونهار ليل. فقال الإمام فقال: رده إلينا، فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا. الإمام يقول له: رده إلينا، فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا. رواية عظيمة، واضح. هذه رواية، رواية لطيفة أخرى عن أبي جعفر عليه السلام عن أبي عبد الله عليهما عليه السلام قال: لا تكذبوا بحديث أتاكم به أحد فإنكم لا تدرون لعله من الحق فتكذبوا الله فوق عرشه. ولذلك الفاضل الدربندي رحمه الله في أسرار الشهادة المجلد الأول صفحة 690 يقول: إن ثم أقول إن المسارعين إلى الإنكار عندما تعجز عقولهم عن تحمل بعض ما يسمعون مما ورد في فضائل آل محمد اللهم صل على وآله، والمبادرين إلى نسبة مدعي رواية في مثل ذلك إلى الكذب والافتراء أبغض الخلق وأمقتهم إلى الله تعالى والحجج الطاهرين إلى آخر. واضح؟ نعم، عندما وردت عندنا روايات العرض على الكتاب مثلا، وردت عندنا كما عن الإمام الصادق، هذا إشكال وجواب، ورد عندنا كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يفوق كتاب الله فهو زخرف. إذن على هذا إذن كل واحد إذن نرمي، لا لا، متى لا نتعامل مع هذا الحديث؟ إذا كان كما يقول سيد الخول، إذا كانت النسبة بين الرواية والآية نسبة التباين الكلي، هذا يرفضه. الرواية تقول الله اثنين والقرآن يقول الله واحد، أو العقل يقول الله واحد مثلا، ولا أخو بحكم عقل، أو رواية تقول بعدم العصمة ورواية تقول والعقل والآية تقول بالعصمة مثلا. أما إذا كان لا تباين جزئي لا، ممكن يرفع التنافي فيما بينهم، عندنا مطلق، عندنا مقيد، عندنا عام، عندنا خاص، وما شاكل ذلك. وذلك سيد الخوي عليه الرحمة يقول في أبحاث الخارج في أصول الفقه المجلد الخامس صفحة 200 صفحة 312 يقول: فالمراد من المخالفة في تلك الأخبار هو المخالفة بنحو التباين للكتاب أو التباين الكل يعني، أو العموم والخصوص من وجه، يعني صار في مادة الاجتماع مثلا، من حيث أن هذه المخالفة تعد مخالفة عندهم حقيقة وتوجب تحيرهم في مقام العمل. نعم، وإلى غير ذلك. طبعا هذا فقط كإشكال مقدر عندما يأتي السؤال بهذا المعنى. إذن أخواني، لهنا يتحصل عندنا هذه المسألة، ألا وهي مسألة ماذا؟ مسألة أهمية الخبر الضعيف. كما قلت أستاذنا الشيخ سند فقط، أعطيك المصدر وراجع بعد ما في وقت هذا البحث، هم بحثه بشكل وبآخر وأعطى نكات شيقة في هذا المقام في هذا البحث الخاتم، يعني في خاتمة ماذا؟ في خاتمة علم الرجال. هناك ذكر هذا المطلب في صفحة كما قلت 247 في عدة أمور. في الأمر الأول قال: الدعوة إلى نبذ غير الصحيح من الحديث في المجاميع الروائية. هذه الإشكالية اللي طرحت وطرحها بشكل فني وعالج هذه الإشكالية في ضمن نقاط ودفع هذه الإشكالية، يعني من ضمنها مثلا الفرق بين الضعيف والمدسوس، هذا كما شرنا في أحد المقدمات. الخبر الضعيف والأثار الشرعية هم اللي احنا وضحناه بشكل أوسع، هم هي بشكل مختصر الشيخ. النقطة الثالثة درجات الضعف، لأنها من الضعف له درجات. النقطة الرابعة انحلال العلم الإجمالي، هم هذا بحث بشكل جيد وما إلى ذلك. من خلال كل هذه النقاط عالج هذه الإشكالية المزعومة التي قالوا بها. هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة. المسألة الثالثة فقط بشكل سريع، فقط أنا أعطيكم الفهرسة وأعطيكم العنوان فأنتم راجعوا، هذا لها فائدة في هم درائية كذلك. هذه الفائدة الخامسة التي نحب أن نستعرضها هي ما ذكرها أستاذنا الشيخ الداوري حفظه الله من في أصول علم الرجال. شفت فائدة قلت بعد فقط أستعرضها لكم. نعم، هذا في كتاب هذا أصول علم الرجال بين النظري والتطبيق للشيخ الداوري حفظه الله في الفصل الثالث: طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها ومصادر الروايات. هنا بحث في مقامين: طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها. أنا فقط أفهرس المطلب وإلا أنتم بعد راجعوا، بعد ما في وقت يعني آخر مس يعني قصدي آخر الوقت. المقام الأول في طرق تذكر لي طرق تحمل الرواية، عندنا طرق ثمانية: طريق السماع، يعني إنسان يسمع من شيخه وهو يعتبره أفضل طرق عند البعض، أو طريق القراءة، أو طريق الإجازة، أو طريق المناولة يعني يعطيه كتاب، أو طريق الإعلام. هذا الإعلام أو طريق الكتابة أو طريق الوصية أو طريق الوجادة، يعني وجده في كتاب. هذه الطرق الثمان هنا طبعا شرحها بجد بشكل مفصل، و الإعلام، نعم سبتها بالفتح لا الإعلام. أنا بشكل سريع، مثلا الطريق الأول السماع، يقول وهو سماع، هذا طبعا من صفحة 200 كما قلت، و 43 المقام الأول. أنا أعطيك فقط مبادئ تصورية لها، لأن فيها بحث هم تصديقي وآراء وناقشة واختيار وكذا، أنتم راجعوا البحث. الطريق الأول السماع، وهو سماع الحديث من الشيخ مباشرة بلا فرق بين أن يكون المستمع واحدا أو أكثر، هذا طريق، ويعتبروا بعضهم هو أعلى الطرق طبعا وأرفع الطرق في التحمل، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني وهي قراءة التلميذ للرواية على شيخه، نفس التلميذ يقرأ على شيخه، هذا طريق، وبعضهم يقدم هذا الطريق على طريق السماع والبعض يقدم العكس. الطريق الثالث الإجازة، لاحظ بأنه هذا المجيز يقول هكذا أذنت له، معنى يعني أذنت لك بنقل رواياتي، يعني تحمل القراءة والسماع إجمالا بأنه يتكفل مثلا. طبعا هي الإجازة على قسمين وكذا، بحث طويل. المناولة طريق الرابع، وهي عبارة عن إعطاء الشيخ كتابة أو مجموعة من روايات تلميذه، فيقول أنت مجاز مثلا لنقل هذا، وأخر يعطيه إياه ويقول له مثلا هذا كتابي رأيته عن شيخي، سموه المناولة. نعم. الطريق الخامس الإعلام، وهو أخبار الشيخ تلميذه مشيرا إلى كتاب معين أو روايات كذلك، بأنه كتابه، بأنه كتابة أو روايات بدون إجازة، يقول هذا كتابي هذه رواياتي، قد تتضمن إجازة أو قد لا تتضمن إجازة. الطريق الثالث الكتابة، وهي كتابة الشيخ لتلميذه الروايات، وهذه هم ترى تقرن بإجازة وترى لا تقرن بإجازة وما شاكل ذلك، يعني نفس الشيخ يكتب الروايات ويعطيها لمن؟ يعطيها للتلميذ. الطريق السابع الوصية، الطريق الرابع الوصية في هذا المعنى، بأنه هي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه نفس الشيخ، وهن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه، يعني الشيخ يروي هذا الكتاب يعطيه لمن؟ لتلميذه. نعم. الطريق الثامن الأخير الوجادة، وهي أن يجد الإنسان كتابا أو حديثا معلوم النسبة إلى صاحبه، ترى هذا الكتاب أعلم نسبته لأستاذي فوجدت فيه رواية، يقولون هذا الوجادة من طرق تحمل الرواية، وهي أن يجد الإنسان كتابا أو حديثا معلوما نسبة إلى صاحبه أو رواية من دون سماع أو إجازة كما هو الحال في العصور المتأخرة، وقد وقع كذا إلى غير ذلك. هذا طبعا في كلام مفصل شيء، يعني تفصل فيه كثير أستاذنا في هذا البحث، راجعوا بعد شوف تقريبا كثير هذا البحث مهمة. هذا تمام الكلام في ما نسميها ماذا؟ طرق تحمل الرواية. فعلا الجهة الثانية اللي هي كيفية نقل الرواية، هي على أقسام، إما عن كتاب الأصل هذيك تحمل الرواية، الآن نقلها إما عن طريق الكتاب أو الأصل، النسخة، الرسائل، المسائل، النوادر، الروايات. هذه صفحة 260 هم بحثها أستاذنا، بحث شيخ في هذا المقام، واضح. فهنا مثلا بشكل سريع، مثلا الكتاب يقول قد وقع الاختلاف فيهم إلا أن يتقع عليه عندهم أن الكتاب أعم من الأصل، فكل أصل كتاب ولا عكس، كل أصل سمى كذلك، ليس كل كتاب أصل. والأقوال في معنى الأصل خمسة، وإيش ماذا؟ بعض من الناس عبارة عن ما صنفه أصحاب الإمام الصادق اللي هي 400 اللي تكلمنا عنها. الأصل ما كانت فيها روايات غير مبوبة، بخلاف الكتاب، الكتاب يتبوى بالروايات فيه. ومناقشة أن الأصل مأخذ من المعصوم مشافهة بلا واسطة، أن الأصل لم يؤخذ من كتاب بل إما عن سماع من المعصوم أو من سمع من المعصوم. على كل حال بعدين هذا بشكل مفصل طبعا ذكر هذه الأبحاث، أنا بس فقط يتحير الإنسان. الثاني النسخة، وهي الروايات المستنسخة عن خط الإمام أو المنقولة عن المستنسخة عن خط الإمام، أسموها نسخة. أنا الإمام افترض كاتب عنده روايات مكتوبة أنا أنسخ من عنده، أو إنسان نسخ من عند الإمام وأنا أنسخ من عند هذا الشخص، سموها هذا النسخة. هذه كما قلنا كيفية نقل الرواية عن طريق النسخ. وذكر هنا نعم هذا المعنى. الثالث الرسالة، وهي ما يكتبه الإمام عليه السلام إلى شخص أو أشخاص، كرسالة الإمام زين العابدين عليه السلام معروف برسالة الحقوق، ورسالة الإمام أبي جعفر عليهما السلام إلى سعد بن طريف الحنظلي، ورسالة الإمام الصادق عليه السلام إلى النجاشي. مو النجاشي هذا الرواية، النجاشي كان وزير في الأهواز، أحد وزراء بني أمية أو بني العباس ظاهرا، كان من الموالين يعني. فأعطى الإمام رسالة موجودة في تحف العقول جدا طويلة ولطيفة، راجعوا هذه الرسالة فيها فوائد جليلة. ورسالة الإمام موسى بن جعفر السلام إلى علي بن سويد السائي، اللي كان فيها كلام طويل وعريض في عدم جواز الأخذ من غير أهل البيت. كان الإمام عنده رسالة شديدة اللهجة بتعبيرنا في هذا المنعطف الخطير. هذه الرسالة نسميها المسائل، وهي عبارة عما يوجه إلى الإمام من الأسئلة ويجيب عنها مشافهة أو مكاتبة، كمسائل علي بن جعفر ومسائل علي بن يقطين ومسائل محمد بن سنان، يسموها ماذا؟ المسائل. الخامس معنى النوادر، وهي الروايات المتفرقة التي لا يجمعها باب واحد فقط، بل قد تكون من أبواب ماذا؟ متعددة، وهي في الغالب غير مبوبة، وقد تكون مبوبة كما أن الغالب فيها كونها غير مشهورة. مثلا هذه النوادر وهي تختلف كثرة وغير ذلك، مثلا أحمد بن محمد عيسى له كتاب النوادر غير مبوب، ويقول قد بوبه داود بن كورة أو كورة. الطريق السادس في كيفية نقل الرواية نفس الرواية، وهي ما أسن إلى المعصوم عليه السلام مطلقا فتكون شامل جميع الموارد المتقدمة، وأما الصحيفة والعهد فالظاهر أنه عنوانان للقسم المذكور. أي هذا تمام الكلام. إين أي هذا؟ إذن إلى هنا يتحصل عندنا من باب الإعادة للمطالب بشكل سريع، نقول هكذا بأنه عندنا طرق تحمل الرواية أولا، وعندنا نقل الرواية ثانيا. طرق بشكل سريع، طرق نقل الرواية ثمانية عندنا، طرق تحمل الرواية معذرة ثمانية: السماع، القراءة، الإجازة، المناولة، الإعلام، الكتابة، الوصية، الوجادة. هذه ماذا؟ طرق تحمل الرواية. وعندنا ماذا؟ طرق نقل الرواية ستة: أما عن طريق الكتاب أو الأصل كما نقول، النسخة ثانيا، ثالثا الرسائل، رابعا المسائل، خامسا النوادر، سادسا الروايات. واضح إن شاء الله. بهذا بحمد الله تم الكلام والحديث عن المسألة الخامسة أو السادسة معذرة السادسة. إلى هنا تقريبا ست مسائل في كخاتمة جعلناها في علم الفوائد في علم الرجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك.